بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فبداية أود أن أنبه أن من أعظم ما يتقرب به الإنسان إلى ربه جل وعلا هو معرفة أحكامه التي أرادها من عباده. فالله جل وعلا حينما كلف العباد بتكاليف حث على تعلمها وجعلها من أصل الدين ومن منهج النبيين والمرسلين، فقال جل وعلا لنبيه: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فمن كان محقا في اتباعه للنبي صلى الله عليه وسلم فعليه أن يدرس ويدارس أحكام الله التي بها نور الله عز وجل. ومن أعظم ما يتقرب به العبد إلى ربه جل وعلا هو معرفة هذه الأحكام ومدارسة العلم. والعلم كما هو معلوم ينقسم إلى قسمين: علم ضروري لا غنى للإنسان من معرفته، فلا بد للإنسان أن يعرفه، وهو المعني بقول النبي صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. وعلم فضلة، أي إذا تعلمه الإنسان وتزود به كان له أجر عند الله عز وجل، ليكون وعاء وحافظا لأحكامه التي كلف الله بها عباده. فالعلم الضروري هو ما لا غنى للإنسان عنه، كمعرفة الإنسان فقه صلاته وفقه طهارته وفقه ما يكون من العبادات التي لا بد له منها، كالصيام. الصيام عبادة جليلة لا بد للإنسان منها. وأما العلم الذي يكون فضلا، العلم الذي لا يحتاجه الإنسان كمعرفة أحكام البيع والشراء وأحكام العقود وغير ذلك، إذا تعلمه الإنسان كان هو على خير، وإذا لم يتعلمه لا يضره ذلك ولا يكون عليه واجبا. فمن جملة هذه العلوم التي لا بد للإنسان أن يفقهها ويكون على بصيرة منها معرفة الإنسان أحكام الصيام الذي جعلتم مشكورين هذه الدورة، وهي اليوم وغدا إن شاء الله نكمل ما تبقى في معرفة أحكام هذه العبادة الجليلة. أولا، هذه العبادة عبادة عظيمة فرضها الله عز وجل على الأمة السابقة، وفرضها على هذه الأمة كما أخبر بذلك بقوله: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. ومما يدل على أهمية هذه العبادة أنها سبب للحصول على التقوى التي هي غاية ما يسعى إليه الإنسان، لقوله جل وعلا: لعلكم تتقون. ومما يدل على أهمية هذه العبادة أن الله عز وجل اختصها لنفسه دون سائر عمل ابن آدم، كما أخبر جل وعلا في الحديث القدسي: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. فاختصه جل وعلا لنفسه لأنه مبني على أعظم ما تنبني عليه العبادة، وهي الإخلاص والمراقبة، حيث أن الصائم المتلبس لهذه العبادة يكون في المكان الخالي الذي لا يطلع عليه أحد إلا الله، ومع هذا تجد أنه مستمر في هذه العبادة مراقبا الله عز وجل في تجنب ما أراد الله أن يتجنبه، وكذلك ممتثلا ما أراد الله عز وجل من العبد أن يمتثله. وقررنا في هذا هذه الدورة كتاب دليل الطالب. هذا الكتاب كتاب نافع، ألفه مؤلفه مرعي بن يوسف الكرمي الحنبلي على فقه مذهب الإمام أحمد، وهذا الفقه أردناه لقربه من الدليل، هذا جانب. والجانب الثاني أنه يجمع مسائل شتى في هذا الباب، وإلا لا شك أن الإنسان قد تعبده الله عز وجل بمعرفة دليله واتباع رسوله صلى الله عليه وسلم. فنعني بهذا الكتاب ما صح منه موافقا للدليل، لا التقيد بعبارة المؤلف، إنما أردنا بالكتاب تقريب المسائل وحفظ العلم والإشارات إلى ما هو صحيح موافق للسنة مما هو مخالف له. فالصيام هذه العبادة الجليلة معناها في اللغة الإمساك، معناها في اللغة الإمساك، ومنه قوله تعالى عن مريم: إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا، أي نذرت للرحمن إمساكا عن الكلام. ومنه قول الشاعر: خير صيام وخير غير صائمة تحت العجاج وأخرى تعلي كل جمل، أي أن هناك خير ممسكة وخير مشاركة قد أثارت الغبار بمشاركتها. فإذا الصيام معناه في اللغة هو الإمساك، وأما معناه شرعا واصطلاحا فهو التعبد لله تعالى بالإمساك عن المفطرات، وإن شئتم قلت عن مفطرات مخصوصة في زمن مخصوص. بعض أهل العلم إذا أراد أن يعرف الصيام اصطلاحا وشرعا قال هو الإمساك عن مفطرات مخصوصة في زمن مخصوص، لكن هذا التعريف في الحقيقة فيه نقص وقصور. النقص والقصور من جانب إهمال التعبد، لأنهم قالوا إيش هو الإمساك، نقول الإمساك المجرد إذا لم يكن تعبدا لله عز وجل فإنه لا ينفع صاحبه، فهذا المريض ربما يمسك زمنا طويلا عن الأطعمة، وهذا المضرب عن الطعام ربما يمسك الزمن الطويل عن الطعام ولا يكون صائما شرعا لأنه لم يتعبد لله عز وجل بهذا الإمساك. فالصيام لا بد فيه من جانب العبودية، وهي استحضار نية الإمساك، كما أنه لا بد أن يكون هذا الإمساك عن مفطرات مخصوصة، ليس عن أشياء ليست مرادة للشرع. كذلك لا بد أن يكون الصيام هذا الإمساك كما أنه يكون عن أشياء مخصوصة، لا بد أن يكون في زمن مخصوص. لو إنسان أنه تعبد لله عز وجل بالإمساك عن هذه المفطرات المخصوصة لكن ليس في الزمن، إنما هو إلى الظهر، لا نقول أن هذا صيام شرعي. إذن عرفنا الآن أهمية هذه العبادة وحكمها أنها فريضة من الله عز وجل، بل أنها أحد أركان الإسلام، وعرفنا معناها في اللغة ومعناها اصطلاحا وشرعا. يقول المؤلف رحمه الله تعالى في كتابه دليل الطالب: يجب صوم رمضان برؤية هلاله. هذا ما يعبر عنه أهل العلم بمتى يجب صيام رمضان. أولا، رمضان هو شهر كبقية شهور السنة، إلا أن الله عز وجل رفع من قدره حينما فرض فيه هذه العبادة، وإلا لا شك أن رمضان كغير من الشهور التي قال الله عز وجل إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، ولكن الله عز وجل اختص بعضها بخصائص دون بعض، فجعل في هذا الشهر الذي هو رمضان هذه العبادة الجليلة، فعظم هذا الشهر بعظم هذه العبادة. هذا الشهر يجب صيامه. متى يجب صيامه؟ قال برؤية هلاله، يعني بمعنى إذا تمت أو تحققت رؤية الهلال لهذا الشهر فإنه يجب الصوم. الهلال سمي هلالا لإحلاله وظهوره، ويسمى الشهر شهرا لاشتهاره برؤية هذا الهلال. والله عز وجل من حكمته البالغة علق المواقيت الزمنية بهذه الأهلة، يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس، ولم يعلقها بشيء يخفى سببه، إنما علقها بشيء مشاهد وهي الأهلة هذه. فالهلال إذا طلع فهذا بداية الشهر، يخرج صغيرا ثم ينمو كبيرا ثم يتم ويكمل ثم يعود في النقص والاضمحلال، وهذا حكمة من الله عز وجل، به يعرف الناس الأزمنة. فأول الشهر يكون الهلال، والهلال الذي يتحقق أنه للشهر المقبل هو الذي يرى بعد غروب الشمس. لو أن رأينا الهلال وغرب قبل غروب الشمس لقلنا أن هذا لليلة الماضية وليس لليلة المستقبلة، فلابد للهلال أن يكون إيش؟ تكون رؤيته بعد غروب الشمس. ولذلك دائما تجد إيش؟ أن أول الشهر يقولون أن هلال هذا الشهر يمكث بعد غروب الشمس 20 دقيقة، 30 دقيقة، 25 دقيقة، بهذا المقدار. فإذا تمت رؤية هلال رمضان فقد وجب صيامه على من ستأتي الشروط في وجوب الصيام. قال على جميع الناس، هذا أحد القولين في هذه المسألة، وهو أن الشهر، أن الهلال إذا رؤي يقول المؤلف وجب الصيام على جميع الناس، يعني معنى أنه إذا رؤي في الكويت يجب على حتى اللي في أندونيسيا وفي أمريكا يجب عليهم أن يصوموا. هذا أحد القول. لماذا؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيتموه فصوموا، أي الهلال، وإذا رأيتموه فأفطروا. والله عز وجل يقول فمن شهد منكم الشهر فليصوم. هذا وجه الدلالة منه. والقول الثاني في هذه المسألة أن الهلال، أن الصيام يجب على من رآه ومن كان في مطلعه، يعني إيش؟ من كان محاذيا لهذا المطلع، لأن المطالع تختلف. وهذا القول الثاني عليه جماعة من أهل العلم، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو اختيار الشيخ محمد العثيمين رحمه الله تعالى، وعليه جمع من أهل العلم. وهذا القول الثاني هو الذي تعضده الأدلة. أولا أن مطالع الهلال تختلف اختلافا بينا، ويدل على ذلك اتفاق أهل الفلك باختلاف المطالع. فالشمس وهي الشمس يختلف مطلعها بالنسبة لمثلا يعني البلد، بلد دون بلد، فتجد أنها تخرج عن بلد وتتأخر عن بلد وغير ذلك. فكذلك الهلال، فالهلال له مطلع وهو المشرق، وله مغرب أو غروب وهو المغرب. فالهلال إذا رؤي في مكان لا يلزم كل الناس الصيام، إنما يلزم من كانوا في هذا المطلع. ويدل عليه كذلك حديث كريب مولى ابن عباس أنه بعثته ميمونة في حاجة إلى معاوية وكان في الشام، فلما قضاها ورجع إلى المدينة سأله ابن عباس متى رأيتم الهلال؟ قالوا رأيناه ليلة الجمعة. فقال ابن عباس ونحن رأيناه ليلة السبت، يعني بعدهم بليلة. فقال كريب ألا تكتفي برؤية معاوية؟ قال لا، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. فإذا الصحيح أن المطالع تختلف، ولذلك تسمعون دائما في كل عام في دولة تصوم اليوم ودولة غدا وربما دولة قبلنا بيوم. إذا كان هذا على حسب الرؤية فهذا لا بأس به، أما إذا كان على مجرد الحساب الفلكي فهذا لا يعول عليه في ثبوت دخول الشهور وانتهائها. قال على جميع الناس. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى مسألة أخرى، قال وعلى من حال دونهم ودون مطلعه غيم أو قتر، يعني كذلك يجب الصيام إذا كان ليلة الثلاثين من شعبان. ليلة الثلاثين من شعبان الناس تتحرى رؤية هلال رمضان، فإن كان السماء صحو ولم يروه وجب عليهم إتمام شعبان ثلاثين يوم. طيب إذا كانت ليلة الثلاثين من شعبان السماء فيها غيم أو فيها قتر، القتر ما هو؟ القتر هي الغبرة والأتربة المعلقة في الجو فتحجب الرؤية. فإذا كانت ليلة الثلاثين في السماء غيم أو قتر فعلى ما اختاره المؤلف أنه يجب أن يصوم احتياطا احتياطا، وهذا هو المشهور من مذهب الحنابلة. ولذلك قال وعلى من حال دونهم ودون مطلعه غيم أو قتر ليلة الثلاثين من شعبان احتياطا، أي يجب عليهم بنية رمضان، يعني احتياطا أنه إن كان من رمضان فأنا صائم وإن لم يكن فأنا صائم لله عز وجل. وهذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، هل يجب الصوم إذا كان ليلة الثلاثين من شعبان غيم أو قتر أو لا؟ الصحيح من هذه المسألة أن الصيام ليلة الثلاثين من شعبان محرم ولا يجوز، سواء كان ذلك في غيم أو قتر أو كان صحوا. والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين يوما، أكملوا عدة شعبان ثلاثين يوما. فالصحيح في هذه المسألة أن نقول أن صيام يوم أو يوم الثلاثين من شعبان إذا كان غيم أو قتر محرم. والذي قرره المؤلف أنه يجب، قال ويجزئ إذا ظهر منه، يعني لو أن الإنسان صامه ثم اتضح أنه من رمضان وأن الشهر قد دخل ولكن منعهم من رؤيته هذا المانع، يقول يجزئ منه، يعني يجزئ كونه من رمضان مع أنه صيامه كان إيش احتياطا. ثم قال وتصلى التراويح، يعني تلك الليلة، لأن قيام ليالي رمضان فيه فضل، قال صلى الله عليه وسلم من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. يعني إذا قام الإنسان كل ليالي رمضان إيمانا بالله واحتسابا للأجر فإنه ينال هذه الحسنة وهي مغفرة الذنب. ثم قال رحمه الله تعالى: ولا تثبت بقية الأحكام. وهذا مما يدل على إيش؟ يدل على ضعف القول بالوجوب، بوجوب إيش؟ صيام يوم 30 من شعبان إذا كان ليلته غيم أو قتر، لأن لم تثبت فيه بقية الأحكام. مثل إيش؟ قال: كوقوع الطلاق. يعني لو أن الإنسان قال لامرأته: إن كان غدا من رمضان، أو قال: أنت طالق أول يوم من رمضان، يقول: ما تطلق تلك الليلة أو في ذلك اليوم. لماذا؟ لأنه لم يتحقق دخول الشهر، فلم تتعلق فيه إيش؟ بقية الأحكام. قال: والعتق كذلك، لو قال إنسان لرقيقه: أنت حر أول يوم من رمضان، فيوم ليلة 30 من شعبان كان غيم قتر وأصبح صائما على ما اختاره المؤلف، يقولون يصلي التراويح تلك الليلة لكن رقيقه لا يعتق لأن هذا اليوم ليس يقينا أنه من رمضان. قال: وحلول الأجل. يعني لو كان إنسان مثلا مستدين أو مقرض رجل آخر قرض وقال الموعد موعد الوفاء أول يوم من رمضان، يقول أنه ما يجيه ويطلب منه هذا القرض في هذا اليوم. لماذا؟ قالوا: لأنه لم يتيقن دخول الشهر. وهذا كما ترون أنها كلها تدل على ضعف القول بأن الصيام في ذلك اليوم يجب، لأن هذا مبني على إيش؟ مبني على احتياط، والمبني على احتياط مبني على شك. وقد قال صلى الله عليه وسلم، وقد نهى صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم الشك، ويوم الشك هو اليوم الذي لا نتيقن دخول الشهر فيه، لأن الشهر متعلق بعلامة واضحة وهي رؤية الهلال، فإن لم تتحقق رؤية الهلال فإنه يجب علينا أن نكمل العدة، وبهذا نكون إيش؟ قد دخلنا بالشهر، قد دخلنا في الشهر بيقين وخرجنا منه بيقين. ثم قال رحمه الله تعالى: وتثبت رؤية هلاله. الآن دخل في إيش؟ في شروط الرائي للهلال. في شروط إيش؟ في شروط الرائي للهلال. الرائي للهلال لا بد فيه من شروط. الأول: أن يكون رؤيته للهلال عن خبر، لقوله إيش؟ بخبر. وش يعني فيه شيء غير الخبر؟ نقول نعم، يعني أنها لا تثبت رؤية الهلال برؤية المنام. لو جاء رجل وقال: أنا رأيت في المنام أن غدا من رمضان، نقول ما تثبت هذه الرؤية. لماذا؟ نقول: لأنه لا بد من إخبار، والخبر ما يكون إيش؟ عن منام، إنما يكون عن يقظة، فهذا لا يثبت فيه خبر. ثم قال من شروط الرائي: قال مسلم. فلو جاءنا كافر وشهد أنه رأى الهلال فإنها لا تثبت بذلك رؤية الهلال. لماذا؟ لأنه كافر، وقد قال صلى الله عليه وسلم في الرائي لما جاء الأعرابي يشهد بأنه رأى هلال رمضان، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أتشهد أن لا إله إلا الله؟ قال: نعم. قال: وأني رسول الله؟ قال: نعم. قال: قم يا بلال فأذن بالناس فليصوم غدا. وهذا ما يدل على إيش؟ على أنه شرط في المخبر عن رؤية الهلال أن يكون مسلما. قال مكلف. المكلف إذا أطلق عند أهل العلم فإنهم يقصدون به إيش؟ يقصدون به كل بالغ عاقل، كل بالغ عاقل. البالغ ضده غير البالغ الذي لم يبلغ سن التكليف، وبلوغ سن التكليف بأمارات، إما ببلوغ 15 سنة، وإما بالاحتلام، وإما بإنبات الشعر الخشن حول القبل. والجنون ضد، والعقل ضده الجنون، فالمجنون لا يثبت له خبر لأنه فاقد للأهلية. قال: وأن يكون عدلا. قال مسلم: مكلف عدل. العدل ما هو؟ العدل إذا أطلق عند أهل العلم يريدون به من لا يفعل الكبيرة، أي كبيرة كبائر الذنوب، ولا يصر على الصغيرة. العدل هو من لا يفعل الكبيرة ولا يصر على الصغيرة. الكبيرة ما هي؟ الذنوب فيها كبائر وفيها صغائر. الكبيرة قالوا كل ما ورد فيه وعيد أو لعنة أو براءة أو حد. والصغيرة ما سوى ذلك، لكن كذلك لا يحرم، لا يكون عدلا إذا أصر على الصغيرة. فمثلا لو إنسان يغتاب الناس يقول هذا يفعل كبيرة من كبائر الذنوب، لأن الغيبة كبيرة من كبائر الذنوب فلا تقبل رؤيته. قال: ولو عبدا، يعني أن من توفرت فيه هذه الشروط قبل خبره برؤية الهلال، ولا يضره كونه عبدا يعني رقيقا مملوكا، أو أنثى. يعني كذلك لو أن امرأة أثبتت رؤية الهلال وفيها الشروط السابقة إلا أنها أنثى، نقول يثبت في ذلك دخول الشهر. بعض أهل العلم استدرك على المؤلف أنه لم يذكر في شروط الرأي أن يكون بصيرا، يعني ذو بصر ثاقب، لأن مثل رؤية هذا الشيء لا تثبت من ضعيف البصر، لكن اعتذر عن هذا الأمر بعض أهل العلم بقولهم عدل، لأن العدل لا يمكن أن يثبت خبر يوجب كذبه، فلأجل هذا بعض أهل العلم لم يذكر إيش كونه بصير. ثم قال رحمه الله تعالى: وتثبت بقية الأحكام تبعا، يعني إيش؟ أنه إذا ثبتت رؤية الهلال بهذه الشروط تثبت جميع أحكام الشهر، يعني ما سبق وما تم استثناءه. ما سبق يعني من صلاة التراويح ومن الصيام والإمساك. وكذلك قال: وثبت بقية الأحكام تبعا من وقوع الطلاق إذا كان معلق على دخول الشهر، وكذلك من العتق، وكذلك من ثبوت الأجل للدين. قال: ولا يقبل في بقية الشهور إلا رجلان عدلان، يعني أن شهر رمضان له خاصية، وهو أنه تقبل شهادة دخول الشهر من رجل واحد أو من شخص واحد، سواء رجل أو امرأة، بخلاف إيش؟ بخلاف بقية الشهور لا بد فيها إيش؟ من رجلين عدلين. ما هو وجه التفريق؟ نقول: الأصل في ثبوت دخول الشهور قوله صلى الله عليه وسلم: فإن شهد شاهدان عدلان فصوم وأفطر. هذا الأصل. إذن هذا أصل في ثبوت دخول الشهور، لا بد من شهادة رجلين. لكن رمضان بما أنه لعبادة جاء النص في إقرار الرجل الواحد. الأعرابي لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وشهد برؤية الهلال وشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، قبل منها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقل له إيش؟ ولم يقل له ائتي بشخص آخر، بل قال يا بلال قم فأذن بالناس فليصوموا غدا. فإذا من خصائص شهر رمضان أن رؤية هلاله تثبت بشهادة واحد، أما الخروج منه يكون إيش؟ بثبوت شهر شوال. فإذا الخروج منه لا بد من شهادة رجلين. ثم قال رحمه الله تعالى فصل، هذا الفصل في بيان بعض مسائل الصيام. قال وشرط وجوب الصوم 4 أشياء. الآن يذكر رحمه الله شروط وجوب الصيام، ما سبق متى يجب الصيام. فإذا وجب الصيام يعني إيش؟ وجب على الناس أن يصوموا. طيب على من يجب؟ أيوة، إذن الذي يجب عليهم لا بد فيهم من توفر شروط، لا تقبل إن تخلفت هذه الشروط. قال 4، وبعض أهل العلم قال 5. نذكر 4 ونذكر 5 الذي زاده بعض أهل العلم. قال الأول الإسلام، الإسلام شرط في كل العبادات، شرط في كل العبادات، ولذلك الله عز وجل قال فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. والتوبة من شروطها وجوب الخلوص لله عز وجل، وقال الله عز وجل وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. وهذا يدل على إيش؟ على أن العبادة لا تقبل من غير المسلم. فالإسلام شرط لكل العبادات وهو شرط في الصيام، فالكافر لا يجب عليه الصوم لكنه مخاطب به، لكنه لو صام لا يقبل منه لأنه لم يسلم. قال والبلوغ، أي أن الصيام يجب على البالغ. شف، الصيام يجب على البالغ لكن يصح من غير البالغ، ففي فرق بين كونه يصح يقبل عند الله ويثاب عليه الإنسان وبين كونه واجب مخاطب به ملزم به. والبلوغ يحصل بالعلامات التي سبق أن ذكرنا لكم. والعقل بمعنى أن إيش؟ أن العقل يوجب العبادة، فالعبادة لا تجب على من لا عقل له كالمجنون والمعتوه، فهؤلاء لا تجب عليهم العبادة لأنهم غير مؤهلين لها. والدليل على أن البلوغ والعقل شرط لوجوب هذه العبادة قول صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن 3، وذكر عن الصغير حتى يبلغ وعن المجنون حتى يعقل. الشرط الرابع مما إذا توفر وجبت هذه العبادة وهي الصيام القدرة عليها، أي أن يكون قادرا على هذه العبادة. قال فمن عجز عنه لكبر أو مرض لا يرجى زواله أفطر. العجز، القدرة ضدها العجز. العجز نوعين، في عجز مؤقت يرجى زواله، وفي عجز لا يرجى زواله. المقصود بما يرجى زواله وما لا يرجى زواله يعني في مقدور الناس ليس في مقدور الله عز وجل. الله عز وجل لا يعجزه شيء، لأن بعض الناس يلحظ على هذه الكلمة أنه يقول أن هذا خطأ. لماذا تعبرون بقول إيش؟ عجز لا يرجى زواله وعجز يرجى زواله، فالله عز وجل لا يعجزه شيء. نقول حنا لا ننسب هذا العجز لله، نحن ننسبه إلى المخلوق نفسه. في شيء يقدر الإنسان أنه يجتهد في زواله، في شيء ما يقدر عليه. فإذا العجز أجزاء، فإن كان هذا العجز لا يرجى زواله، مثل الكبير الذي طعن في السن بحيث أنه خارت قواه ولا يستطيع معها هذه العبادة، فإنه تسقط عن هذه العبادة ويثبت فيها البدل الذي سنشير إليه. كذلك من العجز الذي لا يرجى زواله، نسأل الله العافية لنا ولكم، الأمراض المزمنة التي تمنع الإنسان من تمام الصحة، كنسأل الله العافية الفشل الكلوي أو الأشياء التي تمنع الإنسان من الصيام. أما العجز الذي يرجى زواله فإنه لا يصوم معه، لكن لا يثبت في حقه البدل الذي سنشير إليه، وذلك أنه يتربص حتى إذا زال هذا العجز صام بدله، لقوله جل وعلا: فمن كان مريضا إلى أن قال فعدة من أيام أخر، فأثبت الأيام الأخر عن هذا المرض الذي أوجب له الفطر أو أجاز له الفطر. قال: فمن عجز عنه لكبر أو مرض لا يرجى زواله أفطر، يعني أبيح له الفطر، وأطعم عن كل يوم مسكينا. وهذا ثبت في قوله جل وعلا: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. قال ابن عباس رضي الله عنهما: هذا في الرجل الكبير والمرأة الكبيرة، إذا أفطرا أطعم عن كل يوم مسكين. قال: أو نصف صاع من غيره. بعض أهل العلم يفرق بين البر وغيره من الأطعمة، قالوا: لأن البر نفاسته يجزئ منه المد، والمد هو ربع الصاع النبوي، وأما غيره مثل يعني مثل الذرة مثل غيره من الحبوب فإنها لا بد من نصف صاع عن كل مسكين. والناس الآن يقومون بإحضار الوجبات، وفي الغالب أن الناس ربما يتكفل في هذا اللجان أو وكلاء يوكلونهم في الإطعام. ثم قال رحمه الله تعالى: وشروط صحته، الضمير عائد إلى الصيام. ما سبق شروط وجوب الصوم، والذي قبله شروط وجوب شروط الراعي، هذه شروط الصحة، يعني ربما العبادة ما تجب على الإنسان، لكنه إذا قام بهذه الشروط صحت منه وأثيب عليه. فشروط الصحة غير شروط الوجوب. قال: شروط صحته ستة: الإسلام، أن يكون عيش الصائم مسلم. قال: وانقطاع دم الحيض والنفاس. الحيض هو الثاني، ثلاثة النفاس. فالمرأة جبلت على إصابتها بهذا الدم الذي كتبه الله عز وجل على بنات آدم. النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في حجة الوداع دخل على عائشة بعدما أحرمت وبلغوا مكانا يسمى بسرف، سرف هو الآن الذي يسمى بوادي فاطمة. هذا الموضع أصاب فيه أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها الحيض الذي يصيب النساء، فدخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم وهي تبكي، لأنها تجد أن هذا الشيء الذي أصابها سوف يعطلها عن شيء من العبادات. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: لعلك نفستي، يعني أصابك إيش هذا الدم. فقالت: نعم يا رسول الله. فقال: هذا شيء قد كتبه الله على بنات آدم، يعني هذا شيء ليست بيدك، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن حيضتك ليست بيدك. فمن شروط صحة الصيام انقطاع هذا الدم، سواء كان دم نفاس أو دم حيض، لأن العبادة عبادة الصيام مع وجود هذا الدم لا تصح. ما هو الدليل على هذا؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر مقررا حال المرأة قال أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ فدل ذلك على إيش؟ على أن المرأة لا تصوم في وجود هذا العذر، لكن يجب عليها إيش؟ القضاء بعد انقضائه. الرابع من شروط صحة هذه العبادة وهي الصيام قال التمييز. التمييز سن عند أهل العلم يطلقونه على من بلغ 7 سنين، كل من بلغ 7 سنين يسمى عند أهل العلم المميز. أخذوا هذا التقدير من قوله صلى الله عليه وسلم مروهم بالصلاة ل7 واضربوهم عليها ل10. قال لنا الأمر بالصلاة في هذا السن دليل على إيش؟ على قدرته في التمييز، أن هذا الأمر عبادة وهذا الأمر متحتم عليك أو غيره. فإذا التمييز هو بلوغ 7 سنين، فإذا صام الشخص وقد بلغ 7 سنين صح صومه وأثيب على ذلك. طيب إذا صام دون ذلك، نقول إذا صام دون ذلك وله قدرة إن شاء يثاب على هذا، لكنه إذا بلغ 7 سنين وصام يثاب على ذلك، لكن لا يجب عليه. ولكن الذي ينبغي لولي أمر الصغير أن يمرنه، لو أنه يبدأ معه أول شيء إلى نصف النهار، ثم بعد ذلك إلى ثم يحاول ينومه أكثر النهار علشان إيش؟ يتقوى. قال فيجب على ولي المميز المطيق، يعني إيش؟ كونه مميز ومطيق، لأن التمييز تختلف فيه بنية الأجسام، بعض الأجسام تكون ضعيفة هزيلة ما يستطيع أن يأكل، فهذا إذا كان شيء يضره لا نقول له لا تصومه، لكن إذا كان له قدرة إنما إيش؟ يعني مجرد تخوف من هذا الشيء نقول لا مرنا على هذا الشيء حتى يطيقه. قال فيجب على ولي المميز المطيق للصوم أمره به وضربه عليه ليعتاده. ضربه ليس على وجوبه إنما على إيش؟ على تعود هذه العبادة فيألفها وتكون مألوفة عنده. الخامس من شروط صحة عبادة الصيام العقل، لأن العقل هو محل النية، فمن لا عقل له لا نية له، وقد قال صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. قال لكن لو نوى ليلا ثم جن أو أغمي عليه جميع النهار وأفاق منه قليلا صح. يعني نسأل الله العافية، لو إنسان نوى في الليل قبل الفجر نوى أنه يصوم غدا، ثم أصابه هذا الشيء، إما يعني جنون، بعض الناس ينتابه الساعات جنون، أو أصابه إغماء سقط ودخل في غيبوبة، واستمر هذا الجنون أو الإغماء عليه أكثر النهار جميع النهار إلا يسير قبل الغروب استيقظ ولم يأكل شيء، يقول صحت هذه العبادة منه وأثيب عليها ولا يثبت فيها البدن. لكن لو نام، يعني لو إنسان نوى أن يصوم غدا، يعني كلام المؤلف رحمه الله لما قال لكن لو نوى ليلا ثم جن أو أغمي عليه جميع النهار وأفاق منه، يعني من النهار قليلا صح. مفهوم هذا الكلام أنه لو لم يفق منه قليل ما صحت العبادة، يعني لو إنسان أغمي عليه قبل الفجر واستمر عليه الإغماء بعد الغروب أفاق، ما تصح من هذه العبادة. لماذا؟ لأنه استغرق زمن هذه العبادة وهو غير أهل لهذا، فلا تصح منه. طيب هذا في حال إيش؟ في حال الجنون وحال الإغماء، مثله حال الهذيان نسأل الله العافية. إذا بلغ الإنسان كبر ويعني صار كبير يصيبه مرض يسمى الهذيان أو الهذران، هذا كذلك لو أن الإنسان أصابه مثل هذا قبل الفجر واستمر معه إلى بعد الغروب ثم أفاق ما يصح منه. لو أنه أصابه هذا الشيء قبل الفجر وقبل الغروب أفاق رجع له عقله صحت عبادته إذا أمسك عن المفطرات. لكن لو نام، يعني لو إنسان نوى الصيام وقبل الفجر نام، استمر نائم ما استيقظ إلا بعد إيش؟ بعد الغروب. بعد الغروب يقول أن تصح عبادته. لماذا؟ لأن النوم ليس كالإغماء والجنون. هذه انتبهوا لها المسألة، هذه ترى كثير من الناس يسأل عنها. بعض الناس يقول لك أنا عندي ولدي أو مثلا إنسان أصاب هذا نام في الليل وما استيقظ إلا بعد المغرب. لا شك أن فاته خير كثير، لكن مسألة إيش صحة عبادته وعدم صحتها، نقول النوم ليس كالإغماء وليس كالجنون. وش الفرق؟ يقول لأن النائم إذا استيقظ استيقظ، يعني إذا طلب منه الاستيقاظ فإنه يستيقظ، بخلاف المجنون. المجنون والمغمى عليه ليست بيده، متى ما أفاقها الله أفاقها. قال السادس من شروط صحة الصيام النية، لأن النية شرط في كل العبادات، لقوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. والنية قال من الليل لكل يوم واجب، لحديث أم سلمة من لم يبيت نية الصيام فلا صيام له. استدل أهل العلم على أنه لا بد لكل يوم من نية، يعني كل يوم تنوي أنك تصوم غد، فلا بد كل يوم تجدد النية، لأن لكل يوم عبادة مستقلة. وهناك قول آخر أن الصيام تكفيه نية أول الشهر، إذا إنسان صائم يريد صيام رمضان كله ونوى أول ليلة من رمضان أنه يصوم كل الشهر، قالوا أنه يكفيه من تجديد كل نية، لأن النية محلها القلب. فإذا استيقظ الإنسان في الليل وتسحر أو أكل قبل أن ينام مستحضرا أن ذلك يقويه للصيام فإن هذه نية. وهذا القول الثاني أصح، أن الإنسان تكفيه نية أول الشهر ولا يلزم تجديد النية كل ليلة، إلا إذا قطع الصيام، كمثلا امرأة أصابها يعني الدم الحيض فقطعت فترة الحيض ثم رجعت فإنها تستأنف النية، فإذا استأنفت النية تستمر على صيامها بهذه النية حتى تقطع. كذلك لو إنسان صام أول 5 أيام نوى من أول الشهر ثم سافر وأفطر ثم أراد أن يصوم بعد ذلك، نقول جدد النية مرة أخرى. فإذا أمر النية لا بد منه لصحة العبادة. ثم النية المؤلف يقرر أنها كل يوم بيوم، لأن لكل يوم عبادة مستقلة. والقول الثاني يقولون إيش؟ أن النية تكفي في أول الشهر ما لم تنقطع، وهذا القول الثاني أصح، فإن تكفي النية. قال فمن خطر بقلبه ليلا أنه صائم فقد نوى، يعني أن النية كما أنها واجبة في العبادة فأمرها سهل، يعني كما أنها شرط في العبادة فأمر استحضارها سهل، مجرد خطران القلب أنك صائم غدا هذه نية. قال وكذا، يعني وكذلك تثبت النية، وكذا الأكل والشرب بنية الصوم. كذلك الإنسان إذا أكل أو شرب بنية أنه يتقوى على ذلك على الصوم فإن هذه نية. قال ولا يضر إن أتى بعد النية بمناسب للصوم، يعني لو إنسان أكل مثلا الساعة واحدة ونوى أنه بهذا الأكل سوف يصوم، ثم بعد هذه النية أكل، فإن هذا لا يضر نيته، لأن الزمن الذي وجب فيه الإمساك لم يدخل بعد. قال: ولا يضر إن أتى بعد النية بمناف للصوم، أو قال إن شاء الله غير متردد، يعني كذلك لا يضره إذا سأله أحد قال أنت بتصوم غدا بكرة، قال إن شاء الله، فإن هذا لا يضره إذا لم يكن متردد، لأن بعض الناس يقول هذا من باب التردد هذا يضره، أما إذا قال إن شاء الله من باب التبرك ورجاء رحمة الله عز وجل فهذا لا بأس به، أما إذا قال إن شاء الله يعني فيه كان في متردد يعني ما أدري أنا صوم ولا ما صوم، نقول لا هذا ما تجزئ، لأن النية لا بد إيش أن تكون جازمة. قال: وكذا يعني وكذلك لو قال ليلة الثلاثين من رمضان إن كان غدا من رمضان ففرضي، يعني هذا يوم واجب علي، وإلا فمفطر، يعني كذلك لا يضره، يعني إذا قال إيش ليلة الثلاثين، لأن ليلة الثلاثين سبق أن قلنا أن المشهور مذهب الحنابلة أنهم يوجبون صيامه من باب الاحتياط، إن كان غدا من رمضان ففرضي، يعني أنه من فريضته، وإلا فمفطر، ويضره إن قاله في أوله. نعم، يقول: وكذا لو قال ليلة الثلاثين من رمضان، نعم عفوا، لو قال هذه العبارة إن كان غدا من رمضان ففرضي وإلا فأنا مفطر، يقول هذه تحسب له نية صالحة إذا قال هذا في آخر شهر رمضان، لأن في آخر شهر رمضان الناس يتحرون شهر إيش؟ يتحرون هلال شوال، فإنسان ممكن ينام مبكر يقول أنا ما أبي خاف أنام الحين وما يجيني خبر، لا سيما في الأوقات الماضية الأخبار تتأخر، فقال أنا أبنام، فإذا استيقظت بعد الفجر وقالوا أنه يعني الشهر باقي ففرضي أنا بصوم، وإلا فأنا مفطر، يقول إن هذه تجزئه نية صالحة ويستطيع أن يصوم فيها إذا كان إيش في آخر رمضان. لماذا؟ قالوا لأن الأصل بقاء الشهر، بخلاف ما لو قال هذه العبارة في أول الشهر، لو قال في أول الشهر أنا بنام مبكر فإذا استيقظت بعد الفجر وقالوا أنه من رمضان فأنا بصوم، فأنا إيش أبصوم لأن فرضي، يقول هذه لا، لأن هذه نية تردد، فانتبهوا لهذه المسألة، إذا كان قال هذا في أول الشهر تضره، وإذا قال هذه العبارة في آخر الشهر لا تضره، الفرق أنه في أول الشهر الأصل أن الناس مفطرة، في آخر الشهر أن الأصل الناس صائمة. هذا على ما مشى عليه المؤلف رحمه الله تعالى. ومن أهل العلم وهو اختيار الشيخ محمد العثيمين رحمه الله تعالى يقول أن هذه العبارة لا تضر سواء كانت في أول الشهر أو في آخر الشهر، لأن الإنسان لا يقصد بذلك التردد بقدر ما يقصد به إيش؟ بقصد ما يقصد به استحضار النية. فالصحيح ما اختاره الشيخ محمد رحمه الله. ثم ذكر رحمه الله تعالى فرض الصيام الذي يسمى عند بعض العلم إيش؟ ركن الصيام. الصيام له ركن واحد ليس له أركان أخرى، بخلاف مثل الصلاة لها 14 ركن، لكن الصيام له ركن واحد. ما هو ركنه؟ ركنه الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر الثاني، احترازا من إيش؟ من الفجر الأول، لأن الفجر الأول يسمى الفجر الكاذب لأنه يسطع طولي، أما الفجر الصادق يسطع فيه ضوح النهار عرضا، قال إلى غروب الشمس، وقلنا أن إضافة التعبد لله بالإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس أحسن. أما سنن هذه العبادة الجليلة فلها سنن ينبغي مراعاتها. من سننه تعجيل الفطر، فتعجيل الفطر سنة لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. وجاء في أثر وإن كان فيه شيء من المقال إلا أنه يعني يظهر سنية تعجيل الفطر بقوله صلى الله عليه وسلم عن ربه فيما يرويه عن ربه: أحب عبادي إلي أعجلهم فطرا. لأن أعجلهم فطرا هذا مما يبادر إلى إيش؟ إلى ما أباح الله عز وجل له. كذلك من سننه قال: تأخير السحور. فتأخير السحور سنة لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطرة وأخروا السحور. والسحور أكله ذاته سنة لقوله صلى الله عليه وسلم: تسحر فإن في السحور بركة. أول شيء بركة اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بركة أن هذه الأكلة تقوي الصائم بإذن الله جل وعلا. وجاء في حديث أن فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر. كذلك من سنن الصيام قال: الزيادة في أعمال الخير. ولذلك يشرع للصائم أن يتزود من أعمال الخير. ما هو الدليل؟ الدليل قول ابن عباس رضي الله عنهما: كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان. هذا يدل على إيش؟ على أن شهر رمضان، شهر هذه العبادة، شهر جود وشهر مبادرة للأعمال الخير. كذلك من السنن قول الصائم جهرا، أي ليس سرا: إذا شكر إني صائم. قول الصائم إذا شتم أو تحرش فيه أحد أو استثاره أحد أن يقول إني صائم. هذه العبارة يقولها الصائم جهرا، يجهر بها، يقول حتى إيش؟ يوصل المعلومة لمن أمامه أني لست عاجزا عن الانتقام أو أخذ حقي، إلا أني متلبس بهذه العبادة التي توجب علي إيش؟ أني أبتعد عما يجرح هذه العبادة. واختلف أهل العلم هل هذه اللفظة وهو قول الصائم إني صائم لمن شتمه سنة مطلقة يعني، أم أنه لا يجهر فيها؟ من أهل العلم من قال إيش؟ أنه السنة أنه لا يجهر فيها. لماذا؟ قالوا لأنه أبعد عن الرياء. والقول الثاني وهو ما أشار إليه المؤلف أنه يقولها جهرا، بل قالوا أنه يقولها جهرا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فليقل إني صائم. كيف أنه يعرف يعلم غيره أنه صائم إلا بالجهر؟ وقال بعض أهل العلم أنه يجهر بها في الفريضة ويسر بها في النافلة، لأن الفريضة الناس كلها صائمة، بخلاف إيش؟ بخلاف النافلة. والصحيح أنه يقول ذلك جهرا مطلقا، يجهر بها مطلقا، سواء كان ذلك في صيام نفل أو صيام فرض، لقوله صلى الله عليه وسلم: فإن سابه أحد أو شاتم فليقل إني امرؤ صائم. ولا يضر هذا يقول إن فيه رياء، نقول لا، الرياء بعيد، فإن الإنسان إنما صام لوجه الله، وما منعه من الانتقام إلا هذه العبادة. كذلك من السنن قوله عند فطره: اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت، سبحانك وبحمدك، اللهم تقبل مني إنك أنت السميع العليم. هذا الدعاء في الحقيقة ورد لكن بسند ضعيف، والأصح منه أنه يقول إيش؟ أنه يقول: ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله، لا سيما إيش؟ في أيام الصيف. فإن الإنسان يقول هذا عند فطره لكي يظهر نعمة الله عز وجل عليه. كذلك من سنن الصائم أنه يفطر على رطب، لما في الرطب من مادة لها خاصية في تهيئة المعدة لما سيأتيها من الطعام، فإن لم يجد الرطب فتمر، فإن لم يجد التمر فماء. هكذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يفطر على هذا. ثم قال رحمه الله تعالى: فصل يحرم على من لا عذر له. هذا الفصل يبين إيش فيه؟ أحكام الفطر. الفطر أن الإنسان يفطر في عبادة الصيام لها أحكام، تجد أن مرات يحرم ومرات يجب ومرات يكره أو مرات يستحب ومرات يباح، هذا الفطر. قال: يحرم، يحرم الفطر على من لا عذر له برمضان. اللي ما عنده عذر يبيح له الفطر في رمضان فإنه يحرم عليه. لماذا؟ لأن هذا من تعدي حدود الله، والله عز وجل يقول: ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه. والظالم مرتكب محرم، فالذي يفطر في نهار رمضان ليس له عذر فإنه واقع في الإثم، موجب على نفسه التوبة. وهل يجب عليه القضاء؟ نقول في هذا تفصيل: إن كان الإنسان صائم ثم أفطر من غير عذر فيجب عليه إيش؟ القضاء. أما إذا لم ينشئ السفر، إذا لم ينشئ أصلا الفطر، إذا لم ينشئ الصوم من الأصل، فإننا نقول عليه أن يتوب ولا يلزمه القضاء. لماذا؟ لأن القضاء في هذا المقام في غير ما أراد الله عز وجل من عبده، لأن الله عز وجل أوجب على عبده أن يكون عمله موافقا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. يجب الفطر، قال: على الحائض والنفساء. الحائض والنفساء يجب عليها أن تفطر وجوب، لأن هذا مما يعوض الدم الخارج منها، فإذا كان هذا الدم يخرج وهي صائمة يزيدها تعبا. ولكن ينبغي على المرأة إذا أفطرت وهي حائض فإن هذا العذر الذي أصابها لا يعلم عنه كثير من الناس، فإذا أفطرت فإنها تفطر خفية، يعني إن إيش؟ لا تظهر هذا للأولاد لكي لا يقتدي بها الأولاد، يظنون إيش؟ أن الصيام لا يجب، بل أنها تأخذ طعام وتأتي في غرفة لوحدها وتأكل هذا الطعام، لأن الله عز وجل أباح لها هذا الطعام وأوجب عليها الفطر. قال: وعلى من يحتاج لإنقاذ معصوم من مهلكة. يعني كذلك يجب الفطر إذا احتاجه الإنسان لإنقاذ معصوم. إنسان رأى مسلم يغرق في البحر، قال: أنا ما أقدر أنقذه إلا لما أشرب ماء أتقوى. نقول: اشرب، يجب عليك أنك تشرب الماء أو تأكل طعام لتتقوى لإنقاذ هذا المعصوم، لأن في هذا حفظا لدماء المعصومين. قال: ويسن. هذا الحكم الثالث من أحكام الفطر لهذه العبادة. قال: ويسن لمسافر يباح له القصر. يسن، لكنه إذا بلغ حد المشقة فإنه يجب عليه الفطر، لكنه إذا سافر سفر ليس فيه تعب نقول السنة إنك تفطر، وإن صام ليس عليه شيء. قال: ولمريض يخاف الضرر. كذلك إيش؟ يسن لمريض يخاف على نفسه الضرر. قال: ويباح. هذا الحكم الرابع في الفطر، يباح لحاضر سافر في أثناء النهار. يعني يباح الفطر لإنسان قبل أن يسافر أفطر، يعني إنسان جهز سيارته وجهز أموره بيمشي قبل أن يخرج يباح له الفطر، إن أفطر ما عليه شيء. ثبت ذلك عن أنس رضي الله تعالى عنه. يباح لحاضر سافر في أثناء النهار، يعني إنسان حاضر مقيم سافر في أثناء النهار يباح له ذلك. قال ولحامل ومرضع خافتا على أنفسهما. المرأة الحامل أو المرضع ربما تحتاج الفطر إذا إيش شعرت بالخوف على نفسها أو على الجنين، فإنه يباح لها. قال أو على الولد، أو خافت، ما خافت على نفسها وعلى الولد، خوف الحامل والمرضع إما أن يكون على نفسها وإما أن يكون على الولد وإما أن يكون على الجميع، على نفسها والولد. المذهب وهو ما عليه المؤلف يقول إذا خافت على نفسها أو على نفسها والولد يجب عليها القضاء فقط، وإذا كان الخوف على الولد فقط أبيح لها الفطر ووجب عليها القضاء. قالوا ويجب على ولي الطفل أن يطعم عن كل يوم مسكين. هذا ما مشى عليه المؤلف. والصحيح أن نقول أن الحامل والمرضع سواء كانت خافت على نفسها أو على ولدها أو على نفسها والولد فإن في جميع الحالات لا يجب عليها إلا إيش؟ إلا القضاء إذا كانت مستطيعة لذلك. فإن لم تستطع فإنه يجب عليها الإطعام وليس على ولي الطفل شيء. قال وإن أسلم الكافر وطهرت الحائض وبرئ المريض وقدم المسافر وبلغ الصغير وعقل المجنون في أثناء النهار وهم مفطرون لزمهم الإمساك والقضاء. هذه مسألة جديدة، وهي أن الإنسان إذا زال عذره، الإنسان إذا زال عذره أو توفر فيه شرط الوجود، زال عذره مثل امرأة حائض طهرت في أثناء النهار، أو إنسان كافر توفر فيه الشرط بإسلامه، نقول يجب عليه إيش؟ يجب عليه أنه يمسك ويقضي. يجب عليه إيش؟ يجب عليه الإمساك والقضاء. هذا ما مشى عليه المؤلف. لكن الصحيح أن المسائل تختلف، المسائل تختلف. فزوال المانع غير توفر الشرط، فإذا توفر الشرط وجب على الإنسان الإمساك ولا يجب عليه إيش؟ ولا يجب عليه القضاء. مثال ذلك لو إنسان كافر الساعة 12 الظهر أسلم، الساعة 12 الظهر أسلم، نقول يجب عليك أنك تمسك من الآن لأنك أصبحت إيش؟ من أهل الوجوب، ولا يجب عليك القضاء لأن ما سبق لم تكن إيش؟ من أهل الوجوب. انتبهوا لهذه المسألة. إنسان غير متوفر فيه شرط الوجوب مثل كافر أسلم في أثناء النهار، نقول يجب عليك إيش؟ أن تمسك بقية اليوم لأنك أصبحت من أهل الوجوب، ولا يجب عليك القضاء ما سبق حتى بقية هذا اليوم السابق. لماذا؟ لأنك الآن أصبحت مكلف في هذه العبادة. أما الحائض ما يسمى هذا توفر شرط، هذه زال مانع، فإن الحائض إذا زال مانعها بمعنى أنها طهرت مثل صلاة الظهر، نقول الصحيح أنه لا يجب عليها الإمساك، لها أن تفطر بقية النهار، لقول عبد الله بن مسعود من أبيح له الفطر في أول النهار أو من أبيح له الأكل في أول النهار فليأكل آخره. لكن إيش؟ يجب عليها القضاء لأن المرأة الحائض يجب عليها قضاء الأيام التي أفطرتها، ولو استمر الدم معها بعد الفجر ولو بلحظة. يعني مثلا الفجر يدنس الساعة 4 مثلا، استمر معها الدم إلى 4:30، بعد 4:30 طهرت، نقول خلاص ما يصح صيامك لأن استمر معك بعد الفجر. كذلك إنسان نسأل الله العافية مجنون، أفاق من جنونه أو مغمى عليه في غيبوبة، أفاق في أثناء النهار، نقول يجب عليك إيش؟ أن تمسك بقية النهار إن كان يقوى على الصيام، ولا يجب عليه إيش؟ قضاء ما سبق. هذا مختصر لما أشار إليه المؤلف. المؤلف رحمه الله جمع توفر الشرط وارتفاع المانع، أن كلها يجب فيها الإمساك والقضاء. ثم قال رحمه الله تعالى: وليس لمن جاز له الفطر برمضان أن يصوم غيره فيه. هذه مسألة، يعني بعض الناس ربما يباح له الفطر لعارف ثم يريد أن يجعل هذا الصيام نافلة، نقول لا ما يجوز. مثال ذلك إنسان مثلا امرأة استمر معها الدم إلى ما بعد الفجر بنصف ساعة، بعد نصف ساعة طهرت، الحين ما يصح منها صيام رمضان صح؟ ما يصح منها. لماذا؟ لأنها استمر معها المانع بعد وجوب الإمساك، بعد وقت وجوب الإمساك. طيب قالت أنا أريد أن أجعل هذا الصيام، ما دام أني ما أكلت ولا شربت أبصوم هذا يوم نافلة، نقول لا ما يجوز. هذا على ما قرره المؤلف. نقف على هذا إن شاء الله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.